أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قد عرفنا أن الغرض من علم البيان هو إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الإبهام والوضوح، فإن المتكلم إذا أراد أن يعبر عن كرم زيد وجد نفسه أمام طرق متعددة للتعبير عن هذا المضمون، فله تارة أن يعبر عن كرمه بقوله زيد كريم، فنجد أن المخاطب في هذا التركيب لا يحتاج لفهم كرم زيد إلى أكثر من العلم بوضع هذه الألفاظ لمعانيها، فإن من علم بهوية زيد وعلم أن لفظة الكرم وضعت لهذا المعنى المخصوص علم أن المراد المتكلم هو إفادة كرم زيد، ولكن المتكلم له أن يبالغ بعض الشيء في التعبير عن هذا المعنى، فيقول زيد كحاتم في الكرم، ثم له أن يبالغ أكثر في هذا التعبير فيحذف وجه الشبه حتى يوهم أن المشابهة بين زيد وبين حاتم لا تقتصر على الكرم بل صارت تتعداه لكل خصوصياته، وربما خطر له أن يبالغ أكثر فيحذف أداة الشبه حتى كأن زيدا صار حاتما، ولذلك يسمى هذا التشبيه على ما سيأتي بالتشبيه البليغ، لأنه بحذف أداة الشبه سوف يلغي كل أنواع المغايرة بين زيد وبين حاتم، إذ صار أحدهما يحمل على الآخر حمل مواطاة، فهذا هو ذاك. وربما بدا له أن يزيد الكلام مبالغة فيحذف أحد الركنين حتى كأنه لا إثنينية بينهما حتى على مستوى المفهوم، فيقول جاء حاتم، وهكذا تتعدد الطرق في تأدية هذا المعنى الواحد. وربما بدا له أن يسلك طريقا آخر، وهو أن يذكر كرم زيد بطريق الكناية، بأن يأتي بشيء يستلزم كرم زيد، كأن يقول زيد كثير الرماد بدعوى أن كثرة الرماد إنما تنتج عن كثرة الإيقاد، وكثرة الإيقاد إنما تنتج عن كثرة الشواء، وكثرة الشواء لازم لكثرة الإطعام، وكثرة الإطعام من لوازم الضيافة، والضيافة علامة على الكرم. أو أن يقول زيد هرير الكلب، فإن الكلب من طبعه أن يصدر الهرير عندما يلقى أناسا لم يأنس برؤيتهم، فالكلب إذا كان هريرا فهذا يعني أنه قد تعود الناس وألفهم، ومعنى أنه قد تعودهم وألفهم أنه قد لقيهم باستمرار وبكثرة، ومعنى ذلك أن توافدهم على البيت مستمر، ومعنى ذلك الضيافة ومعناه الكرم. فكل واحد من هذه الطرق يختلف عن غيره من الطرق في وضوح الإفادة وإبهامها، فإن الانتقال إلى الكرم عند سماع قولنا زيد كريم أوضح من الانتقال إلى الكرم في قولنا زيد كثير الرماد أو زيد هرير الكلم. ولكن والسبب في ذلك أن الانتقال إلى الكرم في مثل زيد كثير الرماد انتقال بوسائط، وهذه الوسائط قد تختلف ضعفا وشدة وضوحا وإبهاما. إذن هذا هو كان الغرض من علم البيان. وقلنا إن تأدية المعنى الواحد بهذه الطرق المختلفة لا يخلو إما أن يكون عن طريق الدلالة المطابقية أو عن طريق الدلالة التضمنية أو عن طريق الدلالة الالتزامية. أما الدلالة المطابقية فلا معنى لاختلاف الدلالة فيها وضوحا وإبهاما، لأن الدلالة المطابقية عبارة عن استعمال اللفظ في تمام ما وضع له، وهذا الاستعمال لا يخلو إما أن يكون المخاطب عالما بوضع هذه الألفاظ لمعانيها أو لا يكون عالما بوضعها لمعانيها. فإن كان عالما بوضع الألفاظ لمعانيها حصل عنده الانتقال على حد واحد، سواء قلت زيد كريم أو قلت زيد مثلا تعبير آخر يكون مرادفا للكرم، هذه التعابير على نسق واحد، وإن كان عالما بوضع الألفاظ حصل عنده الانتقال على وجه واحد، أو لم يكن عالما بوضع الألفاظ لمعانيها فسوف لا يحصل عنده الانتقال أصلا. ولذلك فإن بحثنا في علم البيان لا يتناول الدلالة المطابقية، لأن الغرض من علم البيان تأدية المعاني بطرق تأدية المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح والإبهام في الشدة والضعف، والدلالة المطابقية لا تقبل الوضوح والإبهام ولا الشدة ولا الضعف، بل يدور الأمر معها مدار الوجود والعدم، لأن المخاطب إن كان يعلم بوضع الألفاظ لمعانيها التامة فيحصل عنده الانتقال على نسق واحد، أو لا يعلم بوضع الألفاظ لمعانيها فسوف لا يحصل عنده الانتقال من أول. وفرض بحثنا أن المخاطب ينتقل إلى المعنى، ولكن انتقاله تارة يكون بواسطة وأخرى يكون بوسائط متعددة. ومن ثم اختص البحث في علم البيان في الدلالتين التضمنية والالتزامية على تفصيل لا نحتاج إلى أن نعيده، بل تكفي مراجعته. جيد، بعد أن تمت هذه الأبحاث التمهيدية في علم البيان شرع الماتن في تقسيم أبواب البحث في علم البيان، فقسم المبحوث عنه في علم البيان إلى كناية وإلى مجاز. وقبل أن ندخل في طريقة التقسيم لابد أن نقف على الفارق الجوهري والحقيقي بين الكناية وبين المجاز، وهذا موقوف على مقدم، وهي ما لابد مر معنا من أن الدلالات التي تنجم عن استعمال اللفظ في المعاني هي دلالات ثلاث: الدلالة التصورية الأولى، والدلالة التصديقية الأولى، والدلالة التصديقية الثانية. فقد عرفنا أن الدلالة التصورية الأولى هي ظهور المعنى من اللفظ، وأن الدلالة التصورية التصديقية الأولى هي عبارة عن إظهار المعنى من اللفظ، يعني أن يقصد المتكلم ظهور المعنى من اللفظ. وأما الدلالة التصديقية الثانية والتي تسمى بالإرادة الجدية، فهي أن يقصد المتكلم أن ما أحضره لك في ذهنك على مستوى الدلالة التصديقية الأولى هو مراد له جدا. فها هنا دلالات ثلاث، والفرق بين هذه الدلالات أن الدلالة الأولى خالية من كل قصد وإرادة، فهي مجرد انسباق الذهن إلى المعنى، سواء كان المتكلم مريدا لذلك الانسباق كما لو كان قاصدا ملتفتا، أو لم يكن مريدا لذلك كما لو كان نائما غافلا. وأما الدلالتان التصديقية الأولى والثانية فتشتركان في أن في كل منهما إرادة، غير أن الإرادة التي في الدلالة التصديقية الأولى مغايرة لطبيعة الإرادة في الدلالة التصديقية الثانية، فإن الأولى هي عبارة عن قصد الاستعمال، وأما الثانية فهي عبارة عن قصد المعنى، أو هي عبارة عن قصد إرادة المعنى. أو فقل إن الدلالة التصديقية الأولى يكون المتكلم مريدا لإيصال ذلك المعنى إلى ذهنك فقط، أما أن هذا المعنى الذي أوصله إلى ذهنك هل هو المعنى المراد أو أنه توطئة إلى معنى آخر هو المعنى المراد، هذا شيء آخر. وأما الدلالة التصديقية الثانية فهي أن يقصد المتكلم أن هذا المعنى الذي أوصله إلى ذهنك قد أراده جدا، أو أنه قد أراد شيئا آخر منه جدا. وبهذا يظهر أن هناك ترتبا طوليا بين الإرادتين، بين الإرادة الاستعمالية وبين الإرادة الجدية، والتي يعبر عنها ها هنا بإرادة الفائدة. إذا اتضح ذلك فإن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، بمعنى أن المتكلم عندما يجيء بالاستعمال المجازي فإن الإرادة الاستعمالية، يعني على مستوى الدلالة التصديقية الأولى، قد أطلق ذلك اللفظ وأراد من أول الأمر أن يوصل إلى ذهنك المعنى المجازي، لا أنه عندما يقول زيد أسد أو جاء أسد يرمي، لا أنه يريد أن ينقل إلى ذهنك صورة الحيوان المفترس، ثم عن طريق العلاقة بين الحيوان المفترس والرجل الشجاع أراد أن ينقلك إلى الحيوان الشجاع، لا، بل إن المتكلم عندما يستعمل اللفظ في معناه المجازي هو من أول الأمر مريد لأن يحضر في ذهنك وبالدرجة الأولى أي صورة، صورة الرجل الشجاع من أول الأمر. ولذلك إذا ترجعون إلى كلام السيد الشهيد عندما إلى كلام السيد الشهيد عندما يقول إن هناك قرنا ذهنيا أيضا بين اللفظ وبين معناه المجاز، غير أنه قرن ذهني أضعف لأنه عبارة عن مجموع اقترانين، إذن يوجد اقتران ذهني يخول المخاطب لأن ينتقل من أول الأمر إلى ذلك المعنى المجاز، غاية الأمر أنه يحتاج إلى قرينة تصرف ذلك الاقتران الأقوى حتى يكون ذلك الاقتران الضعيف أولا المتبادر إلى الذهن. ففي المجاز تكون الإرادة الاستعمالية من أول الأمر قاصدة لإحضار المعنى في المجاز. وإذا كان المتكلم من أول الأمر قاصدا لإحضار المعنى المجازي فلا شك حينئذ في أنه سوف يكون قاصدا لمعنى ذلك المعنى المجازي، يعني قاصدا لذلك المعنى المجازي جدا. أيضا بعبارة ثانية، إن المتكلم في المعنى في الاستعمال المجازي حيث إنه يستعمل اللفظ في المعنى المجازي من أول الأمر فلا شك أنه يريد ذلك المعنى المجازي جدا، فيقال إن الإرادتين الاستعمالية والجدية متحدتان وين؟ في المجاز. هذا في المجاز، الإرادة الاستعمالية تتحد مع الإرادة الجدية، بمعنى أن المتكلم إنما استعمل اللفظ في ذلك المعنى وهو الحيوان الرجل الشجاع، وهو إنما أراد على نحو الجد ذلك المعنى وهو الرجل الشجاع، فقد اتحدت الإرادتان. وأما الاستعمال الحقيقي فأيضا تتحد فيه الإرادتان، فإن المتكلم يستعمل اللفظ في موضع له وهو يريد معنى، هو إنما يريد من هذا الاستعمال ذلك المعنى الذي استعمل اللفظ فيه، فقد اتحدت الإرادتان أيضا في الحقيقة. وأما الكناية فهي عبارة عن اختلاف الإرادتين الاستعمالية مع الجدية، بأن يستعمل المتكلم اللفظ فيما وضع له، فإننا في قولنا زيد كثير الرماد لم أرد من لفظ كثير الرماد الكرم، وإنما أردت كثرة الرماد بمعناها الذي وضع لها اللفظ، فقد استعمل اللفظ فيما وضع له، غير أن الذي أريد على نحو الجد وراء هذا الاستعمال هو الكرم، فقد اختلفت إرادة الاستعمال مع إرادة الفائدة، يعني مع الفائدة المرادة. ولذلك نجد أن في كلامهم تضاربا، لجهة أن البعض يرى أن الكناية لا هي حقيقة ولا هي مجاز كما هو مذهب المصنف على ما سيأتي، في حين أن البعض يرى أن الكناية هي نحو من أنحاء الاستعمال الحقيقي، والذي يرى أن الكناية نحو من أنحاء الاستعمال الحقيقي سوف يقع في مأزق الجواب عن المسألة التي سوف تأتي في آخر البحث، وهو أن المجاز أبلغ من الحقيقة، والكناية أبلغ أنواع علم البيان، فإذا جعلناها نوعا من أنواع الاستعمال الحقيقي فكيف تكون هي أبلغ من المجاز، وإذا جعلناها واسطة بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي فإنه لا واسطة بينهما، إذا اللفظ إما أن يستعمل في موضع له أو لا. والجواب أن كون الاستعمال الكناية أو كون الكناية داخلة في الاستعمال الحقيقي أو واسطة بينه وبين الاستعمال المجازي مبتن على طريقة التقسيم المتبعة، فإن مقسمة إن كان هو الإرادة الاستعمالية بمعزل عن الإرادة الجدية، يعني اللفظ إما أن يستعمل في موضعها أو لا، فلا إشكال في أن الكناية سوف تكون داخلة في تحت الاستعمال الحقيقي، لما ذكرنا من أن المتكلم في الكناية قد استعمل اللفظ في موضع له، غاية الأمر أنه أراد من ذلك الاستعمال أو أراد وراء ذلك الاستعمال معنى آخر، فقد اختلفت الإرادتان. وأما إذا جعلنا المقسمة هو مجموع الإرادتين فسوف تصير الأقسام ثلاثة، لأننا نقول إن الإرادة الاستعمالية إما أن تتحد مع الإرادة الجدية أو لا، فإن لم تتحد معه فهي الكناية، وإن اتحدت الإرادتان فإما أن يستعمل اللفظ في موضع لا أو لا، وحينئذ فتصير الأقسام ثلاثة. كيف كان؟
أول شيء
إن اتحدت الإرادتان فهذه الإرادة الاستعمالية إنما أن تكون إرادة لاستعمال اللفظ في موضع له، وبالتالي سوف يكون المعنى المراد هو ما وضع له اللفظ أيضا، فهذا هو الحقيقة أو لا فهو المجاز. كيف كان؟ لا بد أن نرجع إلى التقسيم الذي ذكره المتن، وقد عرفنا أن الكناية تشترك مع المجاز في شيء وتفترق عنه في شيء، تشترك مع المجاز في الإرادة الجدية لا في الإرادة الاستعمالية، فإن المتكلم في المجاز قد استعمل اللفظ في غير موضع له، صحيح؟ وأراد معنى وأراد على نحو الجد معنى غير الذي وضع له. وأما في الكناية فإن المتكلم قد استعمل اللفظ في ما وضع له وأراد معنى غير الذي وضع له، فالمجاز يشترك مع الكناية في الإرادة الجدية في أن المتكلم في كل منهما قد أراد معنى غير المعنى الذي وضع له، ولكنه يفترق عنه في أن المتكلم في المجاز قد استعمل اللفظ في غير موضع له، وفي الكناية قد استعمل اللفظ في موضع له. فلما كان المجاز مشتركا مع الكناية في الإرادة الجدية يعني في المعنى المراد لا في الإرادة الاستعمالية، جعل الماتن المقسم الذي يتفرع عنه المجاز والكناية وذلك هي الإرادة الجدية لا الإرادة الاستعمالية، وذلك لأن المقسم يجب أن يكون منحفظا في القسمين، فلا بد أن يكون أمرا موجودا في كل واحد من القسمين، وما هو مشترك بين الكناية وبين المجاز هي الإرادة الجدية لا الإرادة الاستعمالية، ولذلك نجد أنه قسم اللفظ المراد لا اللفظ المستعمل، لأن المقصب يجب أن يكون أمرا ما به الاشتراك وما به اشتراك الكناية عن المجاز، عفوا ما به اشتراك الكناية والمجاز هو الإرادة الجدية لا الإرادة الاستعمالية، ولذلك قال ثم اللفظ المراد به لازم ما وضع له ينقسم إلى كذا وكذا، ولم يقل ثم اللفظ المستعمل في غير معناه، لأن مثل هذا التقسيم سوف لا يكون شاملا من أول الأمر للكناية، هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن كل واحد من المجاز والكناية يحتاج إلى قرينة، ولكن الفرق بينهما في طبيعة هذه القرينة، فإن القرينة التي يحتاجها المجاز هي قرينة على مستوى الدلالة التصديقية الأولى، لأن التصديقية الأولى، لأن المتكلم، أو بالأشكال سوف يكون لها لفظ واضح، لأن المتكلم عندما يستعمل اللفظ في غير ما وضع له فهذا يعني أنه قد أراد أن يعبر عن ذلك الاقتران الذهني الضعيف، فيلزمه لكي يوجد هذا الاقتران الذهني أن يحول دون وصول الذهن إلى ذلك الاقتران القوي القائم بين اللفظ ومعناه الحقيقي، فيوجد تلك القرينة التي تمنع من الوصول إلى الاقتران القوي، ولذلك تسمى قرينة المجاز بالقرينة الصارفة، لأنها تصرف الذهن عن ذلك الاقتران القوي، فصار ذلك الضعيف هو أقوى الاقترانات الحاصلة فيحصل الانتقال. فهذه القرينة إنما احتاجها المتكلم على مستوى الإرادة الاستعمالية، أو فقل إن المتكلم حتى يبين مراده الاستعمالي فإنه يجيء بتلك القرينة، وحينما ينصرف الذهن عن المعنى الحقيقي فسوف يقوم بتطبيق هذه الإرادة الاستعمالية على الإرادة الجدية إعمالا لأصالة التطابق بين الدلالات. وأما المتكلم في باب الكناية فإنه لما كان مستعملا لللفظ فيما وضع له فهو لا يحتاج إلى أكثر من المجيء باللفظ فيحصل الانتقال من ذلك اللفظ إلى المعنى، لأن الانتقال من اللفظ إلى المعنى دائما لا بد له من مبرر ومن سبب ومن موجب، وهذا الموجب إما الوضع وإما القرينة، وحيث إنه مريد لأن يستعمل اللفظ فيما وضع له فهو حقيقة يكفيه ذلك الوضع فلا يحتاج إلى قرينة، فعلى مستوى الإرادة الاستعمالية لا يحتاج إلى قرينة. نعم، بعد أن ينتقل ذهننا إلى المعنى الموضوع له لابد أن يأتي المتكلم بعد ذلك بقرينة تدلنا على أن مراده الجدي مغاير لمراده الاستعمالي، فصارت الكناية محتاجة إلى قرينة، ولكن على أي مستوى؟ على مستوى الإرادة الجدية. والمجاز يحتاج إلى قرينة ولكن على مستوى الإرادة الاستعمالية. ثم إذا رجعنا إلى المجاز نجد أن القرينة التي يستخدمها المتكلم على مستوى الإرادة الاستعمالية هي بنفسها قرينة على تحديد مراده الجدي، لما عرفنا من أن هناك طولية بين الدلالات، فإذا جاء المتكلم على مستوى الدلالة التصديقية الأولى على مستوى الإرادة الاستعمالية بقرينة فهذه القرينة سوف تنسحب إلى الدلالة إلى المراد الجدي على مستوى الإرادة الجدية. وأما في الكناية فالقرينة إنما تنوجد في آخر دلالة من الدلالات الثلاث، والعلاقة طولية نزولا لا صعودا، فصح لنا أن نقول إن المجاز يشترك مع الكناية في وجود قرينة لهما معا على مستوى الإرادة الجدية، ويختلف المجاز عن الكناية في أنه في باب الكناية لا توجد قرينة على مستوى الإرادة الاستعمالية، وتوجد قرينة على مستوى الإرادة الاستعمالية للمجاز. ليش؟ شوف أنت في باب المجاز نفس هذه القرينة لما كانت على مستوى الإرادة الاستعمالية يعني الدلالة الثانية، وكان هناك علاقة طولية بين الدلالات، فهذه القرينة التي جئت بها على مستوى الإرادة الاستعمالية سوف تنسحب وتسري إلى الدلالة الثالثة، فكأنه صار عندنا قرينتان، هي قرينة واحدة ولكن تنسحب إلى الدلالة الثالثة. وأما على مستوى الكناية أو في باب الكناية فالمتكلم إنما يحتاج إلى قرينة لتحديد مراده الجدي من ذلك المعنى اللفظ الذي استعمله في معناه الموضوع له، فهو إنما يحتاج القرينة وين؟ في الدلالة الثالثة. فصار الفرق بين المجاز والكناية صار الفرق بين المجاز والكناية في الإرادة، في القرينة على مستوى الإرادة الاستعمالية أو في القرينة على مستوى الإرادة الجدية؟ في القرينة على مستوى الإرادة الاستعمالية. أما على مستوى الإرادة الجدية فكلاهما فيه قرينة. ولما كان التقسيم يحتاج إلى أساس قسمة، وأساس القسمة في أحد القسمين يجب أن يكون مباينا له في القسم الآخر، قسم الماتن المعنى المراد بحسب القرينة التي هي على مستوى الإرادة الاستعمالية. وبهذا تنقح لنا موضوع مقسم هذه القضية أو مقسم هذا التقسيم وأساس قسمته. وخلاصة البحث أن المقسم لما كان منحفظا في كل أقسامه فلا بد أن يكون معنى مشتركا بين أقسامه جميعا، والمجاز لما كان يشترك مع الكناية في أن المراد الجدي يخالف المعنى الموضوع له جعل مقسم هذا التقسيم هو المعنى المراد لا المعنى المستعمل. هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن تقسيم الشيء الواحد إلى أقسام متعددة إنما يكون على أساس الخواص الخارجة أو الفصول الداخلة، فيقال هذا إما ذاك وإما ليس بذاك، فلا بد أن يكون أساس القسمة أمرا موجودا في أحد القسمين معدوما في القسم الآخر، يعني أمرا به الافتراق. وما به افتراق المجاز عن الكناية هو القرينة، ولكن أي قرينة؟ القرينة التي هي على مستوى الإرادة الاستعمالية لا التي هي على مستوى الإرادة الجدية. إذا اتضح ذلك فمقسم المقسم الذي يتفرع عنه المجاز والكناية هو اللفظ الذي أريد منه معنى غير المعنى الذي وضع له، وتقسيم هذا اللفظ بحسب القرينة الاستعمال القرينة الحاصلة على مستوى الإرادة الاستعمالية. فيقال إن اللفظ الذي يراد منه معنى غير المعنى الذي وضع له اللفظ، يعني الذي يراد منه معناه الالتزامي أو معناه التضمني، أي الذي يراد به لازمه، هذا اللفظ الذي يراد منه المعنى غير المعنى الذي وضع له لا يخلو، إما أن يكون معه قرينة على عدم إرادة المعنى الموضوع له اللفظ، يعني إما أن يكون معه قرينة على أن هذا اللفظ لم يستعمل في موضع له، قرينة على مستوى الإرادة الاستعمالية، أو لا يكون معه قرينة تدل على أن اللفظ لم يستعمل أو استعمل في موضع في غير موضع له. الأول هو المجاز والثاني هو الكناية. توضيح ذلك بالرجوع إلى الفرق بين الكناية وبين المجاز، والحاصل أنه قد وقع النزاع بين الخطيب القزويني صاحب التلخيص وبين السكاك في حقيقة الكناية وفي حقيقة الفرق بين الكناية والمجاز. فذهب القزويني إلى أن الكناية إنما تفترق عن المجاز بأن الكناية هي استعمال اللفظ فيما وضع له مع إرادة معنى غير المعنى الذي وضع له ومع جواز أن يراد المعنى الذي وضع له اللفظ أيضا. فنحن عندما نقول زيد كثير الرماد لم نستعمل كثرة الرماد في الكرم ابتداء، وإنما أردنا أن نحضر في ذهن المخاطب كثرة الرماد بمعناها الدقي، ليكون هذا المعنى سببا لانتقاله إلى لازم ذهني وصورة ذهنية مترتبة على هذا المعنى، ثم يتوسط ذلك للانتقال إلى معنى الكرم. ولذلك قيل إن الكناية هي كذكر الشيء مع دليله، فلابد أنك قد أحضرت كثرة الرماد إلى ذهنه ثم حصل عنده الانتقال منها إلى لازمها أو إلى ملزومها على الخلاف الآتي فيحصل الانتقال. فالمتكلم قد استعمل اللفظ في معناه الحقيقي ولكنه أراد إنما أراد حقيقة أن يكون هذا المعنى الذي أوصله إلى الذهن توطئة وتمهيدا للوصول إلى ذلك المعنى المراد وهو معنى الكرم. ولكن هل يريد فعلا كثرة الرماد؟ هل إن كثرة الرماد مرادة له جدا أيضا أو لا؟ قال يجوز أن تكون مرادة له جدا ويجوز أن لا تكون مرادة. فقال إن الكناية هي إطلاق اللازم واستعمال اللازم في موضع له، عفوا إطلاق الملزوم واستعماله في موضع له مع إرادة اللازم مع جواز أن يراد الملزوم أيضا، بمعنى أننا عندما نقول زيد كثير الرماد فنحن قد استعملنا أولا اللفظ في معناه الذي وضع له، وإنما أردنا جدا أن يكون كريما مع جواز أن يكون كثير الرماد أيضا مع جواز أن يكون من الذين يكثرون الإيقاد. لا، جواز من ناحية المراد، من ناحية مراد مع جواز أن يكون مريدا جدا أيضا لذلك المعنى، فيكون قد أراد شيئين، أراد اللازم وأراد الملزوم مع جواز ذلك، عم من أن يكون مريدا لذلك أو لا. يعني تارة أقول كثير الرماد فقط لأوصلك إلى الكرم، وتارة أقول كثير الرماد لأنني أردت أن أوصلك إلى الكرم ولأنه كثير الرماد فعلا، فهو إطلاق الملزوم وإرادة اللازم، التفت، مع جواز إرادة الملزوم أيضا.
في حالة إرادة الملزوم هل يبقى كناية أم لا؟
لا، هو يبقى كناية لأنه سيأتي، التفت، الكناية هي فقط إرادة اللازم، ولكن يصح أن تكون هذه الكناية مما يراد معها الملزوم ومما لا يراد ذلك، الآن سيتضح عندما نصل إلى آخر البحث. هذا القزوين. وأما المجاز فهو إطلاق الملزوم وإرادة اللازم أيضا، ولكن من دون إرادة التفت، ولكن مع نصب قرينة على عدم إرادة الملزوم. فهو أطلق اللفظ الدال على الملزوم، ولكنه أراد منه من أول الأمر ذلك اللازم، ونصب لنا قرينة على أنه لا يريد الملزوم فتعين اللازم. فعند القزويني تشترك الكناية مع المجاز في أن كلا منهما إطلاق للملزوم وإرادة لللازم، يعني انتقال من الملزوم إلى اللازم، والملزوم في المنطق هو العلة، واللازم هو المعلول. وإنما فرق بينهما بأنه في الكناية لا يوجد قرينة تمنع عن المعنى الحقيقي، قد يكون المعنى الحقيقي مرادا كما أن المعنى المجازي مراد، وأما في المجاز فتوجد قرينة تمنع عن المعنى الحقيقي فينحصر حينئذ المعنى بالمجاز. ولذلك قسم الماتن المعنى المراد إلى قسمين على أساس هذه القرينة الصارفة، إما تصرف عن المعنى الحقيقي فتمتنع إرادته أصلا، أو لا تصرف عن المعنى الحقيقي فيمكن أن يكون مرادا ويمكن أن لا يكون مرادا. هذا فعل بحسب طريقة القزويني. وأما السكاكي فإنه يفرق بين الكناية وبين المجاز بطريق آخر، فقد جعل الكناية انتقالا من اللازم إلى الملزوم، والمجاز انتقالا من الملزوم إلى اللازم. فإن كثرة الرماد من لوازم كثرة الإيقاد، لا أنها سبب لكثرة الإيقاد. شوف، كثرة الرماد في الخارج مسببة وناتجة عن كثرة الإيقاد، وكثرة الإيقاد مسببة وحاصلة عن الضيافة أو عن الكرم إلى آخره. فالانتقال ها هنا إنما كان من اللازم إلى الملزوم، من المعلول إلى العلة، فهو قد أطلق المعلول بقوله كثير الرماد وأراد العلة أي الكرم، الكرم الذي يقتضي الإيقاد ويقتضي الرماد، هذا الكناية. وأما المجاز في قولنا جاء أسد يرمي، فقد أطلقنا الملزومة وهو الأسدية المقتضية للشجاعة وأردنا لازمها، وهو الشجاعة المسببة عن نوعية الأسد. فالفرق بين المجاز والكناية عند السكاكي في طريقة الانتقال، أو في المنتقل والمنتقل إليه، منتقل عنه والمنتقل إليه. إن كان من اللازم إلى الملزوم، من المعلول إلى العلة، فهذا هو الكناية، أو من العلة إلى المعلول، فهذا هو المجاز. وأما عند القزويني فكلا الانتقالين عنده من الملزوم إلى لازم، من الملزوم إلى لازم. وقد اعترض القزويني على مبنى السكاكي بأن الانتقال من اللازم إلى الملزوم في باب الكناية ممنوع، وذلك لأن اللازم قد يكون أعم، واللازم الأعم لا يلزم من وجوده وجود الأخص، لأنه ليس كلما صدق الأعم فقد صدق الأخص، فليس إذا صدقت الحيوانية فقد صدقت الإنسانية، لجواز أن تنوجد هذه الحيوانية في ضمن نوع آخر غير الإنسان. فالانتقال من اللازم إلى الملزوم لا يفيد، لأن اللازم قد يكون أعم، فكثرة الرماد قد تكون مسببة عن كثرة الإيقاد، ولكنها قد تكون مسببة عن شيء آخر، وهذا بخلاف الانتقال من الملزوم إلى اللازم، فإن الملزوم هو العلة، والعلة كلما وجدت وجب وجود معلولها. ولذلك جعل كلا الانتقالين من باب الانتقال من الملزوم إلى اللازم. وأجيب عن هذا الاعتراض بأن الانتقال من اللازم إلى الملزوم وإن كان لا يجدي، ولكن السكاكي لم يرد الانتقال من اللازم حال كونه لازما إلى الملزوم حال كونه ملزوما، بل أراد الانتقال من اللازم بما هو ملزوم إلى الملزوم بما هو لازم. توضيح ذلك، أن هناك نحوين من الواسطة، واسطة في الثبوت وواسطة في الإثبات. والواسطة والمراد من الواسطة في الثبوت هي الواسطة التي تقتضي وجود الشيء واقعا وفي نفس الأمر. فالنار واسطة في الثبوت بالنسبة إلى الحرارة، لأن هي التي توجد النار خارجا وفي نفس الأمر، النار هي التي توجد الحرارة خارجا وفي نفس الأمر. وأما الواسطة في الإثبات فالمراد منها ما يقتضي، مش وجود الشيء، ما يقتضي العلم بوجود الشيء. واللازم وإن كان لا يقتضي وجود الملزوم، لتأخر اللازم عن الملزوم، ولكنه علة للعلم بوجود الملزوم. فالحرارة وإن كانت لا توجد النار، فليست الحرارة سببا لوجود النار، ولكنها سبب للعلم بوجود النار. فهذا اللازم إذا نظرنا إليه بما هو واسطة في الإثبات صار علة، ولكن علة إثباتية لا علة ثبوتية. وكثرة الرماد إنما تكون متأخرة عن الإيقاد وعن الضيافة وعن الكرم في الخارج، ولكنها متقدمة على الكرم علما وانتقالا، بمعنى أن العلم بكثرة الرماد يؤدي إلى العلم، سبب للعلم بكثرة الإيقاد إلى آخره. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فقد مر معنا أننا لا نريد من اللزوم في هذا الباب اللزوم الذهني الذي اشترطه، اللزوم الذهني الذي اشترطه المناطق، حتى يقع الإشكال في أن اللازم قد يكون أعم، بل إن المراد من اللزوم عند أهل البلاغة هو اللزوم العرفي. ولذلك شوف تجد عبارة الماتن قال وشرطه اللزوم الذهني ولو لاعتقاد المخاطب بعرف عام أو غيره، فلم يشترط ذلك اللزوم المنطقي الدقي، وإنما اشترط اللزوم العرفي. وكثرة الرماد وإن كانت قد تتسبب عن أشياء متعددة، لكن بحسب الظهور العرفي كثرة الرماد، بحسب الأنس في الاستعمال، كثرة الرماد صارت سببا أو مسببة عن خصوص الكرم. جيد. فمن جهتي أن اللازم قد يمكن لحاظه بنحو يكون ملزوما إذا لوحظ بنحو الواسطة في الإثبات، جيد، فإن هذا اللازم يصلح للانتقال إلى الملزوم لا بعنوان كونه لازما بل بعنوان كونه ملزوما. ومن جهة أن المراد من اللزوم هو اللزوم العرفي لا اللزوم الدقي، جيد، فلا معنى لافتراض وجود لازم أعم، بل لا يعود هناك فرق حقيقة بين اللازم والملزوم. والأولى أن يفسر اللازم والملزوم ها هنا بمعناه اللغوي، وهما المتلازمان. ومن هنا ذكر بعض المحشين أن الخلاف بين السكاك وبين القزويني لا يعدو أن يكون خلافا لفظيا، ولكننا مع ذلك ولكننا إذ ذاك نجد أن الأولى ما ذكره القزويني في المقام، لأن اللازم إذا كان مما يمكن أن يلحظ بنحو يكون ملزوما، والملزوم يمكن أن يلحظ بنحو يكون لازما، وإذا كان اللزوم ها هنا بمعنى التلازم اللغوي، فلم يعد هناك فرق بين اللازم وبين الملزوم. وإذا لم يعد هناك فرق بين اللازم والملزوم، فلم يعد هناك فرق بين الكناية والمجاز على طريقة السكاك، لأنه إنما فرق بينهما بأن الانتقال في المجاز من الملزوم إلى اللازم، وفي الكناية بالعكس. وحيث إن اللازم أريد به الملازم والملزوم أريد به ملازمه، فلا معنى للتفسير للتفرق بينهما بهذا النحو. وبهذا يكون الأولى ما ذكره القزويني في المقام. يقع الكلام في تقسيم البحث والوقوف على دقائق العبارة. يأتي والحمد لله رب العالمين.